قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب المحافظة على السنة وآدابها، قال رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة ابن عباس كتعريف به هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو وأمه من المستضعفين بمكة، أعني أنه نزل فيهم مع غيرهم قول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فكان صغيرا بمكة، وقال في شأنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما عاشره على وجه الأرض أحد، لشدة ذكائه وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، إذ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان يبذل وقتا كثيرا في التعلم مع دعاء النبي له. قال: كنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله في الليلة شديدة الريح شديدة البرد، أقف ببابه أطرق الباب ليلا فيقول: من؟ أقول: عبد الله بن عباس. قل: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ قل: جئت أسأل عن ديني، أتعلم شيئا من ديني. فيقول: يا ابن عم رسول الله، هلا جلست في بيتك ونحن نأتيك أقول: لا، إنما يؤتى للعلم. ولذلك فقد نبغ نبوغا عظيما، حتى قال مجاهد بن جبر: رأيت ابن عباس يفسر القرآن، يفسر سورة النور، وكأن وبيص النور يشع من بين عينيه. وكان أيضا يفسر سورة البقرة في الموسم، موسم الحج، يقولون تفسيرا: لو سمعته الروم والفرس والديلم لأسلموا. ومع ذلك أيضا كان يلتف حوله الناس في موسم الحج، فكان له موكب ولمعاوية موكب، معاوية باعتباره أمير المؤمنين آنذاك، وابن عباس باعتباره عالم، ولموكب عبد الله بن عباس أجل من موكب معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة أوراة غرلا، وغرلا يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فيقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم، فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا في المرتدين الذين حاربهم الصديق رضي الله تعالى عنه وفي أمثالهم من المرتدين. أما ما يتقول به أهل الإجرام من الشيعة أن منهم أبو بكر وعمر، فهذا من أباطيل الشيعة ومن ضلالات الشيعة، فقد بشر الرسول الصحابيين الجليلين بالجنة. قال أو في الحديث دليل على أن الأنبياء لا يعلمون ما جرى بعد موتهم، لقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهذا دليل مع قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني وأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، فضعيف منكر. قال الحديث الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف، يعني الصيد بالنبل، هكذا تصطاد عصفورة تصطاد طائر، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن، يعني أنه مضر وليس بنافع. والرسول قال في هذا الصدد إذا قتلتم فأحسنوا القتل، أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قالوا في رواية أن قريبا لابن مغفل خذف، يعني يرمي العصافير بالأحجار، فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. ففيها شدة الصحابة على من يتعمد خلاف السنة، وقد صدر نحو ذلك من عبد الله بن عمر لما ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابن له يقال له بلال إذن يتخذنه دغلا والله لنمنعهن، فأقبل عليه فسبه سبا شديدا قائلا والله، أو الراوي يقول ما رأيت ابن عمر سب أحدا مثل هذا، قيل له أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. الحديث الأخير عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الحجر الأسود، ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بهذا ينتهي هذا الباب، باب لزوم السنة واتباعها، وباب واسع جدا وفيه أحاديث أخرى وآيات غير التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.